اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم يرزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. تقدم لنا في الدرس السابق تعريف المنطوق، وقلنا بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وأورد الشارح حدا آخر، وأورد الشارح اعتراضات متعددة على هذا الحد، ثم قال أولى منه ما ذكره بعض المحققين من أن المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور. اليوم الدرس الذي نتناوله في هذه الحصة حول النص والمحتمل. فقال رحمه الله: فإن أفاد يعني المنطوق أو الكلام. الموضوع اليوم حول النص والمحتمل، يعني المنطوق ينقسم إلى نص، ينقسم بحسب النصوصية والاحتمال إلى نص، وهو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، ومحتمل وهو ما أفاد معنى ويحتمل غيره، إما أن يكون الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا. فالمساوي هو المجمل، والراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. فنبدأ بالنص الذي لا يحتمل غيره. فقال: فإن أفاد اللفظ بنفسه أو بقرينة معنى. فإن أفاد اللفظ بنفسه أو بقرينة معنى، هنا فإن أفاد اللفظ بنفسه أو بقرينة معنى لا يحتمل غيره، أي احتمال لا راجحا ولا مرجوحا، فنص، أي فهو المسمى بالنص الجلي ودلالته قطعية. فقوله ما أفاد بنفسه قد يفيد اللفظ المعنى، أو قد يدل على معنى لا يحتمل غيره، وتلك الدلالة قد تكون بنفس اللفظ، بحيث وضعه الواضع لمعنى لا يحتمل غيره، يعني ولم يستعمله في غير ذلك المعنى، كما إذا قلت عندي له، إذا قلت عندي له 10 دراهم، عشرة ريالات، فلفظ عشرة يدل على المعنى، وهو المدلول وهو العشرة، الأعداد من 1 إلى 10، دلالة نصية لا تحتمل غيرها بضرورة الوضع، لأن الواضع وضع هذا العدد نصا، يعني وضع هذا العدد له ولم يستعمله في غيره، فهذا معنى فإن أفاد بنفسه. وكما إذا قلت جاء زيد إلى الجامع، فدلالة زيد على ذلك الشخص المسمى بهذا الاسم، على مشخص بهيئة معينة، دلالة زيد عليه بضرورة الوضع بحيث لا يحتمل غيره أي احتمال، لا راجحا ولا مرجوحا، وتلك الدلالة بنفس الوضع لا بواسطة قرينة أخرى. أما ما أفاد بالقرينة فكما إذا قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، فكلمة أسد هذا وضعها الواضع حقيقة في السبع، واستعملها الواضع مجازا في الرجل الشجاع. فعندما أقول رأيت أسدا يتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي وهو السبع. وهناك احتمال ما قد يكون ربما أنه أريد الرجل الشجاع، لكن إذا قلت رأيت أسدا فإذا أضفت القرينة وقلت يفترس بقرة بمخلبه، يفترس بقرة بمخلبه، فهذه القرينة يفترس بقرة وبمخلبه جعلت دلالة الأسد على السبع دلالة نصية بحيث لا يحتمل غيرها، أي الرجل الشجاع الذي يستعمل فيه أي احتمال لا راجحا ولا مرجوحا. ولكن إفادة اللفظ، دلالة اللفظ على السبع وحده لا بنفس اللفظ، لا بنفس اللفظ، بل بمعونة القرينة التي يفترس بقرة بمخلب. فهنا نقول فإن أفاد اللفظ بنفسه أو بقرينة معنى لا يحتمل غيره فيكون نصنا جليا. فقال فإن أفاد اللفظ بنفسه أو بقرينة معنى، كلمة معنى هنا جنس، والجنس مدلوله يدل على واحدا من الجنس ولا يدل على الجنس بذاته. فعندما قال معنى قال يحتمل أن يريد معنى واحدا، كما إذا قلت رأيت رجلا وأردت واحد من جنس الرجل، بخلاف ما إذا قلت إذا أتاك رجل فيصدق بالجنس سواء واحدا أو اثنين أو أكثر من ذلك. فعند هذا يعني فلما ورد الاحتمال قال يحتمل أن يريد بالمعنى واحد، أن يريد معنى واحدا، يعني بقوله معنى يحتمل أنه أراد أفاد اللفظ بنفسه أو بقرينه معنى واحدا، فيكون ما دل على معنيين فصاعدا على جهة التساوي مجملا. مثلا إذا قلت أنا عندما أطلق لفظ، إذا أطلق وقلت لفظ عين ودلت على أكثر من معانا، الجارية، الشمس، الذهب، لكن هذا اللفظ المشترك يدل على كل واحد من هذه المعاني متساويا، يعني بحيث يصدق دلالة على كل واحد من معانيها بالتساوي، ليس هناك راجح ولا مرجوح. فإذا أراد بلفظ معنى يعني معنى واحدا كان لفظ عين وما شابهها من الألفاظ المشتركة التي تدل على أكثر من معنى دلالة متساوية كانت من المجمل، فيكون ما دل على معنيين فصاعدا على جهة التساوي مجملا. هذا الاحتمال الأول إذا أراده معنى واحدا. ويحتمل وهو الأظهر بقرينة قوله بعد قيل ومنه العام، حيث أتى بصيغة التمريض، وصيغة التمريض هي مصطلح دال على رتبة الكلام الضعيفة، فعند فاستدل على أنه أن الراجح أنه أراد بمعنى لا يريد معنى واحدا بل أراد الجنس سواء كان معنين أو أكثر من ذلك. واستدل وقرينة اختيار هذا يعني قرينة اختيار أن المراد الجنس وأن المراد به أكثر من معنى قوله حيث أتى قوله وهو الأظهر يعني قوله قيل ومنه العام حيث أتى بصيغة التمريض فهنا يحتمل أن يريد بالمعنى ما يعنى باللفظ وما يفهم منه قوله معنى أي ما يعنى باللفظ ليس معنى واحدا بل ما يعنى باللفظ ويفهم منه متحدا كان أو متعددا متساويا في الدلالة غير متنافي يعني لا بد أن يكون إذا احتمل أكثر من معنى فلا بد أن يكون متساويا في الدلالة غير متنافي. أما إذا كان متنافي فهنا يذهب إلى المجمل أو يصير مجملا كما إذا قلت أقرأت المرأة أقرأت المرأة فكلمة أقرأت تدل على معنى حاضت ولا طهرت لكن المعنيين هؤلاء متنافيين المعنيان متنافيان ليش؟ لأن لا يستحيل اجتماع الحيض والطهر مرة واحدة فلا بد أن يكون ما دل على أكثر من معنى واحد دلالته على ذلك إذا كانت متعددة فلا بد أن تكون متساوية في الدلالة غير متنافية وكان لا يحتمل غيره أي غير ذلك المعنى المذكور أي احتمال لا راجحا الذي هو الظاهر ولا مرجوحا الذي هو المؤول فعند ذلك يكون نصا جليا أي فهو المسمى بالإصطلاح بالنص الجلي فنص جلي هذا معناه اصطلاحا فهو مقابل الظاهر يعني النص في الإصطلاح يطلق على ما أفاد معنى لا يحتمل غيره فيكون مقابلا للظاهر لأن الظاهر هو المتبادر منه إلى المعنى المتبادر منه إلى الذهن معنى مع احتماله لمعنى مريوح لم يحمل عليه فقد يطلق إذا أطلق النص وأريد به ما يقابل الظاهر كان معناه ما أفاد معنى لا يحتمل غيره لأن الظاهر يحتمل معنى آخر وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس يعني هذا النص كلمة النص له معنى في اللغة وهو الظهور يعني النص له معنى لغوي وهو الرفع وقد يستعمل اصطلاحا في معاني متعددة معاني النص معاني النص في اللغة الرفع وفي الاصطلاح يطلق على عدة معاني واحد ما يقابل النص واحد ما يقابل النص هذا ما يعني ما يقابل يعني النص معاني النص ما يقابل الظاهر هذا المعنى الأول يطلق على ما يقابل الظاهر فيكون معناه ما دل أو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره لا أي احتمال لا راجحا ولا مرجوحا وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس فيكون معناه الدليل من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو نصا بالمعنى الأول يعني ما أفاد معنى لا يحتمل غيره اثنين ما يقابل الإجماع والقياس. فيكون المقصود به في هذه الحالة الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهرا أم كان نصا بالمعنى الأول. الثالث قال وقد يطلق في مقابلة الإجماع والقياس فهو الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهرا أو نصا بالمعنى الأول، النص الجلي. ومنه ما تقدم في القياس، يعني ومما يطلق، يعني ومن استعمالات النص في ما يقابل الإجماع والقياس ذكره فيما تقدم في القياس من اشتراط أن لا يكون حكم الفرع منصوصا. اشترط في القياس في شروط الأصل أو الفرع، قالوا يعني ومن شروط ذلك أن لا يكون حكم الفرع منصوصا. فقوله منصوصا هنا يعني لا يكون قد ورد في حكم الفرع دليل من الكتاب والسنة، سواء كان نصا بالمعنى الأول أو كان ظاهرا. وقد يطلق في كتب الفروع على ما يقابل التخريج. الثالث ما يقابل التخريج، وقد يطلق في فروع الفقه على ما يقابل التخريج. فإذا أطلق على ما يقابل التخريج فيراد به قول صاحب المذهب، قوله أعم من أن يكون نصا لا احتمال فيه أو ظاهرا. فهنا وأما في اللغة فهو الرفع، ومنه نص الحديث، يعني قولهم نص الحديث إذا رفعه إلى قائله. فهنا يتبين لنا يعني الموضوع هو في بيان النص والمحتمل. فلما أورد لنا معنى واحد وهو عندما قال النص الجلي ما أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص جلي، تمم لنا الفائدة بذكر المعاني الاصطلاحية التي تستعمل فيها كلمة نص. فهو في اللغة الرفع، ومنه نص، ومنه يقال نص الحديث أي رفعه. وفي الاصطلاح يستعمل على معاني متعددة، الأول ما يقابل الظاهر فيكون هو النص بالمعنى الأول، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره لا راجحا ولا مرجوحا. وقد يطلق على ما يقابل الإجماع والقياس، فيكون المطلوب منه أو فيكون المقصود منه الدليل من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهرا أو نصا جليا. وقد يطلق والاستعمال الثالث ما يقابل التخريج، فيكون المراد به قول صاحب المذهب. ودلالته إذا تبين لنا أن النص الجلي ما أفاد بنفسه أو بقرينه معنى لا يحتمل غيره أي احتمال لا راجحا ولا مرجوحا، فما مدى قوة الدلالة أو قوة الدلالة، هل يعتبر قطعيا أم ظنيا؟ فقال ودلالته أي دلالة ذلك اللفظ الذي أفاد معنى لا يحتمل غيره قطعية ضرورية، قطعية ضرورية لعدم الاحتمال، سواء كانت وقعت الضرورة بنفس اللفظ لأن الواضع وضع اللفظ لمعنى ولم يستعمله في غيره فهذا يكون بضرورة الوضع، أو أفاد معنى لا يحتمل غيره بواسطة القرينة، كما إذا قلت رأيت أسدا يفترس، رأيت أسدا ثم قلت بعد ذلك أتيت بالقرينة فقلت يفترس بقرة بمخلبة، فإنه لما كان لفظة أسد تستعمل حقيقة في السبع مجازا في الرجل الشجاع، عندما أطلقت أسد بلا قرينة هنا تعتبر ظاهرا. فإذا عضدتها بالقرينة قلت يفترس بقرة بمخلبة، كل فهذه القرينة تصير النص جليا غير محتملا، وتكون دلالته قطعية بحيث أن السامع يجزم في نفسه ويعتقد أن هذا اللفظ لا يراد به سوى هذا المعنى لا غيره.
فإن حمل اللفظ على المعنى المرجوح. هنا كملنا النص، الآن لدينا المحتمل. المحتمل ينقسم إلى الراجح مرجوح ومتساوي، وإلا يفيد ذلك كذلك، يعني وإلا يفيد اللفظ معنى لا يحتمل غيره أي احتمال، بل أفاد معنى راجحا أو مرجوحا. فإذا كان اللفظ أفاد لفظا معنى راجحا أو مرجوحا، كما إذا قلت رأيته رأيت عزدا، فهذا بدون القرينة يحتمل معنى راجحا، وهو دلالته على السبب، ويحتمل معنى مرجوحا وهو دلالته على الرجل الشجاع. فإن حمل اللفظ على المعنى المرجوح بما يصيره من القرائن العقلية أو النقلية راجحا عند الناظر فمؤول. فإن حمل اللفظ على المعنى المرجوح، هنا لفظة أسد تحتمل السبع وتحتمل الرجل الشجاع، فإن حملناه على هذا على المعنى المرجوح وهو الشجاع بما يصيره من القرائن بما يصيره من فإن حمل اللفظ على المعنى المرجوح بما يصيره من القرائن العقلية أو النقلية راجحا عند الناظر، سواء كانت مرجحة له في نفس الأمر أما كما في التأويل الصحيح أو غير مرجحة كما في التأويل الفاسد فمؤول، وسيأتي إن شاء الله. إذا رأيت أسدا، فعندما أطلق لفظة أسد يتبادر السبع، فإذا أطلقت أسدا وأردت به الرجل الشجاع، فإن أتيت فقد يعني يحمل، فإن حملته على الرجل الشجاع بما يصيره من القرائن، بحيث قلت رأيت أسدا يحمل سيفه في يده يجندل أقران واحدا بعد الآخر. فهنا لما أطلقت أسدا فاحتماله إلى احتمال أو دلالته على السبع احتمال 80% مثلا، ودلالته على الرجل في الشجاع 20% مثلا. فلما عضدت هذا المعنى بالقرينة النقلية فقلت يحمل سيفه في يده، صار دلالة يجندل الأقران صارت دلالته على المطلوب 100%، وانتفى احتمال السبب. فهذا يسمى يعني إن حملت اللفظ على معناه المرجوح بما يصيره من القرائن العقلية والنقلية راجحا فهو المسمى المؤول، فهذا هو المؤول. فيتبين لنا أن المؤول هو المحمول على المعنى المرجوح بما يصيره من القرائن العقلية أو النقلية راجحا، وإلا يحمل على المرجوح كذلك، وإلا يحمل له أسدا يحمل على المعنى المرجوح بواسطة القرائن العقلية والنقلية، بل حمل على المعنى الراجح وهو المعنى المتبادر إلى الذهن هو الرجل الشجاع، يعني هو الرجل الحقيقي، يعني لفظ الرجل الذي هو مدلوله على رأيت أسدا المقصود به السبع. إذن وإلا يحمل على المعنى المرجوح بما يصيره من القرائن العقلية والنقلية راجحا فمؤول، فإلا يحمل على هذا بل حمل على المعنى الراجح، وإلا يحمل على المرجوح كذلك أي بما يصيره من القرائن العقلية والنقلية راجحا بل حمل على الراجح فظاهر. فإذا قلت أنا رأيت أسدا فالمتبادر إلى الذهن السبع ولم نعضده بقرينة فهنا يسمى الظاهر. وإلا يحمل على المعنى المرجوح كذلك بل حمل على الراجح فظاهر، أي فهو المسمى في الإصطلاح بالظاهر وسيأتي تحقيقه. ثم إن دلالة الظاهر بالمعنى المصطلح تبين لنا أن الظاهر هو اللفظ المتبادر منه إلى الذهن معنى راجح مع احتماله لمعنى المرجوح لم يحمل عليه، فدلالة الظاهر بالمعنى المصطلح تكون متعددة. فدلالة الظاهر ثم إن دلالة الظاهر بالمعنى المصطلح قد تكون بالوضع الأصلي كالأسد للحيوان المفترس، قد تكون بالوضع الأصلي الوضع دلالة الظاهر بالمعنى المصطلح دلالة قد تكون بالوضع الأصلي. ثم إن دلالة الظاهر بالمعنى المصطلح يعني المحمول على المعنى الراجح مع احتماله لمعنى المرجوح لم يحمل عليه قد تكون بالوضع الأصلي أي وضع اللغة كلفظ أسد كالأسد، فهنا الأسد يدل على السبع ظاهرا ودلالته على ذلك الظاهر بالوضع الأصلي، لأن الواضع وضع لفظة الأسد والمراد بها السبع مع احتمالها للرجل الشجاع، وقد تكون بعرف الاستعمال وقد تكون الثاني بعرف الاستعمال. كالغائط هذا لفظة غائط هي حقيقة في المكان المنخفض المطمئن، ثم نقلت حقيقة عرفية نقلها أهل العرف العام وأصبحت تستعمل في الخارج المستقذر، بحيث متى أطلقت لفظة الغائط يفهم منها الخارج المستقذر مع أنها تحتمل المكان المنخفض الذي كانت مستعملة فيه في بداية الوضع أو وضعا، كلفظ كالغائط للخارج المستقذر إذا غلب عليه بعد يعني غلب معنى الخارج المستقذر على لفظ الغائط بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن، وقد تكون بعرف الشرع الثالث المعنى الثالث قد تكون بعرف الشرع كلفظ الصلاة. كانت موضوعة يعني لفظة الصلاة وضعت كانت موضوعة في الأصل في وضع الواضع للدعاء، ثم استعملها الشارع ونقلها الشارع واستعملها لذات الأذكار والأركان، بحيث متى أطلقت الصلاة تبادر إلى الذهن ذات الأذكار والأركان، فهي ظاهرة في الصلاة المعروفة ذات الأذكار والأركان، وتحتمل إيش؟ وتحتمل الدعاء كالصلاة لذات الأذكار والأركان بعد أن كانت في الأصل للدعاء. إذا الحين تبين لنا أن الظاهر هو إذا هو المتبادر إلى الذهن معنى راجح، يعني إذا حمل اللفظ على المعنى الراجح وترك المعنى المرجوح كاناش سمي ظاهرا، ودلالة الظاهر قد تكون بأحد أقسام ثلاثة، إما بالوضع الأصلي كلفظ الأسد، وإما بعرف الاستعمال كالغائط، وإما بعرف الشرعي كالصلاة. بقي معنا دلالة الظاهر هذا هل تنافس النص دلالته قطعية، أما الظاهر فدلالته ظنية، فدلالة الظاهر ظنية. ودلالته حينئذ على المقصود ظنية للاحتمال استدلالية. قيل ومنه أي من الظاهر العام الآتي تحقيق حقيقته إن شاء الله تعالى. الظاهر عندنا أما أئمتنا في لفظ الظاهر فيفصل فلا يجعلون دلالته على الظاهر مطلقة، بل ما كان، بل منهم من يفصل ويقول الظاهر ما كان متعلقا، ما كان الظاهر متعلقا بالمسائل العلمية فدلالته قطعية وليست ظنية، لأن لو لم نقل بذلك لكان فيها اعتقاد غير الواجب، وهذا يؤدي إلى الإلباس على المكلف. قيل ومنه أي من الظاهر العام الآتي حقيقته إن شاء الله تعالى في بابه. ختام الموضوع تبين لنا من هذا الدرس إلى أن المنطوق ينقسم قسمة، تبين لنا أن المنطوق ينقسم إلى المنطوق، يعني خلاصة الموضوع، المنطوق ينقسم إلى نص ومحتمل. النص إما أن يفيد المعنى بنفسه أو بقرينة. المحتمل هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر، وهو ما دل على ما حمل على المعنى المرجوح، يعني ما حمل على المعنى الراجح، ومؤول، وهو ما حمل على المعنى المرجوح بما يصيره من القرائن العقلية والنقلية العقلية أو النقلية راجحا، والمتساوي هذا المجمل. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين.